بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين والمسلمات. قال الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الجامع الصحيح لأن قال: باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح. قال: حدثنا علي ابن عبد الله قال: حدثنا مرحوم قال: سمعت ثابتا البناني قال: كنت عند أنس رضي الله عنه وعنده ابنة له. قال أنس رضي الله عنه: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض عليه نفسها، قالت: يا رسول الله، ألك بي حاجة؟ فقالت بنت أنس رضي الله عنه: ما أقل حياءها وسوءتها. قال: هي خير منك، رغبت في النبي صلى الله عليه وسلم فعرضت عليه نفسها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اجعله علما خالصا لوجهك، وأوجب لنا جميعا به الفوز برضاك والفردوس الأعلى من جنتك. قال رحمه الله: باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح، أي جواز ذلك. وفرق رحمه الله بين العرض والهبة، فإن الهبة خالصة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عبد البر رحمه الله: أجمع العلماء على أنه لا يجوز أن يطأ فرجا وهب له، وهب له وطؤه دون رقبته بلا صداق. وأما العرض فليس في حديث الباب ولا في الحديث الذي بعده ما يدل عليه دلالة صريحة، لكن على طريقة البخاري رحمه الله في استنباط الأحكام من وجوه دقيقة. ولذا نقل الحافظ رحمه الله عن ابن المنير في حاشيته قوله: من لطائف البخاري أنه لما علم الخصوصية في قصة الواهبة استنبط من الحديث ما لا خصوصية فيه، وهو جواز عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح رغبة في صلاحه، فيجوز لها ذلك، وإذا رغب فيها تزوجها بشرطه، وشرطه أن لا يكون على سبيل الهبة. وأما هذا الحديث الذي أورده عن أنس فهو من أفراده، وأخرجه النسائي أيضا في كتاب النكاح. قال: حدثنا علي بن عبد الله وهو المديني قال: حدثنا مرحوم. مرحوم هذا بصري مولى لآل أبي سفيان، ليس له في البخاري كما ذكر الحافظ رحمه الله وغيره سوى هذا الحديث. قال: سمعت ثابتا البناني صاحب أنس يقول: كنت عند أنس وعنده ابنة له لم تسمى، ليست صحابية، وأولاده رضي الله عنه كثر، قد جاوزوا 100 ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله: اللهم بارك له في أهله، في ولده وماله. فكان أنس رضي الله عنه يحدث بقوله: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض عليها نفسها، يعني ليتزوجها. وهذا العرض جاء صريحا في بعض الروايات أنها وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم. قالت: يا رسول الله، ألك بي حاجة؟ فقالت بنت أنس: ما أقل حياءها وسوءته. السوءة الفعل القبيحة، وتطلق أيضا على محل العورة تطلق على الفرج وتطلق على الفعلة القبيحة تصدر من الرجل أو من المرأة، وأصلها سواء لكنها زادت الألف للندبة والهاء للسكت. قال أنس رضي الله عنها أبوها هي خير منك، فيه الذب عن الصالحين والتماس الأعذار لهم وبيان الحكم الشرعي، وفيه تقرر فضيلة الصحابيات كالصحابة على غيرهم ممن جاء بعدهم، وفيه عدم المجاملة في العلم، وفيه أن صوت المرأة ليس بعورة، فثابت سمع صوت ابنة أنس، ويحتمل أنها كانت صغيرة أو كانت متحجبة بحضور ثابت رحمه الله. وفيه بيان عذر من ذهب إلى شيء يتأوله أو يرغب فيه، فأنس رضي الله عنه ذكر عذرها ودافعها على هذا الفعل الذي غفلت عنه ابنة أنس، فهي غفلت على أن هذا العرض كان على النبي صلى الله عليه وسلم ومثله يرغب فيه، فقال رضي الله عنه رغبت في النبي صلى الله عليه وسلم فعرضت عليها نفسه. وهذا هو الشاهد للوصف المقيد في الترجمة في قوله على الرجل الصالح، فاستنبط منه أن من كان على هذه الصفة فإنه يجوز، وهل يصل إلى مرتبة الاستحباب؟ فالمصنف قال باب عرض المرأة، فالجواز مقطوع به إذا كان بهذا القيد على رجل صالح ترجى بركته ويطمع في الاتصال به على هذا الوجه، لكنه لا يرقى الحكم إلى الاستحباب. لماذا؟ لعدم الندب له من جهة الشارع، ولعدم صدور ذلك ممن يقتدى به ممن عرف من الصحابيات رضي الله تعالى عنهن وأرضهن بالعلم ونحو ذلك. فالواهبات عدد، لسنا بالقليل، لكن إذا جاء الباب الذي بعده في عرض الإنسان ابنته أو أخته على الرجل الصالح، فهذا صدر من هو محل قدوة وأسوة، ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك في ارتقاء الحكم إلى الاستحباب محل نظر. نعم.
قال رحمه الله حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن امرأة عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له رجل يا رسول الله زوجنيها، فقال ما عندك؟ فقال ما عندي شيء، قال اذهب فالتمس ولو خاتما من حديد، فذهب ثم رجع فقال لا والله ما وجدت شيئا ولا خاتما من حديد، ولكن هذا إزاري ولها نصفه. قال سهل وما له رداء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما تصنع بإزارك؟ إن لبسته لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء. فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فدعاه أو دعي له، فقال له: ماذا معك من القرآن؟ فقال: معي سورة كذا وسورة كذا لسور يعددها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أملكناكها بما معك من القرآن.
حديث السائر رضي الله عنه متفق عليه تقدم مرارا، وأطرافه كانت في كتاب الوكالة عند قوله رحمه الله: باب وكالة المرأة الإمام في النكاح، وهو المشهور. حديث السهل هو المشهور في قصة الواهبة، واختار المصنف هذا السياق الذي فيه التصريح بالعرض كما سيأتي. قال رضي الله عنا وعنكم وعنه: حدثنا سعيد بن أبي مريم وهو الجمحي قال: حدثنا أبو غسان محمد بن مطرف الليثي المدني قال: حدثني أبو حازم وهو سلمة بن دينار عن سهل بن سعد وهو الأنصاري قال: أن امرأة عرضت نفسها، قيل هي خولة بنت حكيم أو غيرها، على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له رجل: يا رسول الله زوجنيها. فيه جواز الخطبة إذا حصل الرد أو علم بقرينة الحال عدم التزويج، وهذا يخصص النهي عن خطبة المسلم على خطبة أخيه. فإذا علم أنه رد بصريح المقال أو بدلالة الحال جاز له أن يخطب. فقال: ما عندك؟ يعني من المال الذي يصلح أن يكون مهرا، وفيه دليل على استحباب تعجيل المهر عند العقد. فقال الرجل: ما عندي شيء. فيه إشارة إلى ما ذكر سابقا من الأحوال التي كان عليها الصحابة رضي الله عنهم من قلة المال، ولغيرهم ممن اشتدت عليه الحياة له فيهم الأسوة، وأن يصبر على الحياة حتى يلقى الله عز وجل وهو خفيف الحمل منها. فقال عليه الصلاة والسلام: اذهب فالتمس. الالتماس افتعال من اللمس وهو استعارة، والمراد به الطلب والتحري، التحري في المحسوسات أو في المعنويات، في المحسوسات كما هنا، وفي المعنويات كما في قوله صلى الله عليه وسلم: فالتمسوها في العشر أو في السبع الأواخر. وهذا الالتماس الذي أرشده إليه النبي صلى الله عليه وسلم إما بالاستيهاب أو بالاقتراض، أو لعله يجد في بيته شيئا يصلح أن يكون مهرا قد سبق له تملكه. فقال: التمس ولو خاتما من حديد. فيه إشارة إلى أنه لا حد لأقل المهر من المال، فكل ما يمكن أن يقتنى يصلح أن يكون مهرا ولو لم يكن متمولا، يعني ليس كل مال قابل للتمول، يعني ما ليس كل مال يقبل التنمية، فالذي لا يقبل التنمية يصلح أن يكون مهرا ولو قبض من شعير أو من بر. فلا حد لأقل المهر ولا حد أيضا لأكثره، كما قال عز وجل: وآتيتم إحداهن قنطارا، ولا حد له في قول. فذهب الرجل ثم رجع فقال: لا والله ما وجدت شيئا. استدل بالحديث على جواز نكاح المعسر أنه يتزوج ولو لم يكن له مال والله يغنيه. وقد تقدمت الإشارة إلى حديث الترمذي الذي حسنه: ثلاثة حق على الله أن يعينهم، وذكر منهم الناكح يريد العفاف. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما منعه من النكاح مع علمه بأنه معسر وفقير. قال: لا والله ما وجدت شيئا ولا خاتما من حديد. فيه القسم بغير موجب لتأكيد الأمر، وإن كان مصدقا وتكرار الأيمان إذا كان الحالف صادقا فلا محظور فيه، فإن حلف فإنه يحفظ يمينه بالكفارة. قال: ولكن هذا إزاري، وهو ما يلبس على أسفل البدن، ولها نصفه، يعني يشق ويقاسمها فيه. قال سهل: وما له رداء، يعني على أعلى البدن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما تصنع بإزارك؟ وهذه صورة تشف عما ذكرناه من هذه الحالة الشديدة التي كان عليها بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كانوا بالمئات على هذا الوجه، يعني من نزل في الصفة قد ربما بلغوا المئات وهم على حال شديدة من وقلة من ذات اليد. قال: وما تصنع بإزارك؟ إن لبسته لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء. فيه مراعاة المصالح في قسمة الأموال، وأن القسمة إذا أفسدت المال لم يجبر عليها، هذا في قسمة التراضي أو قسمة الإجبار، فالإجبار لا يكون على وجه يحصل به فساد للمال. قال: فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فدعاه، وكأنه أشفق عليه وأشفق أيضا على المرأة، ورغب عليه الصلاة والسلام في إتمام هذا العقد. قال: فدعاه أو دعي له، دعاه من قريب إن كان لازال قريبا، أو دعي له، أرسل من يدعوه إليه بعد خروجه وطول المجلس. والمرأة يحتمل أنها لا زالت باقية، فقد جاء في الرواية أنه طال مقامها، وفيه جواز مثل هذا من المرأة، وأن لو صوتها بغير تكسر وخضوع أنه ليس بعورة. وقد جاء في الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إليها، ولعل أيضا من كان معه من الصحابة ومنهم هذا الرجل قد رآها لأنه رغب فيها، وهذا يحتمل أنه كان قبل الحجاب، أو أنها ترخصت وترخصوا في ذلك لأجل هذا المقصد، وهو قصد النكاح. فقال له: ماذا معك من القرآن؟ فقال: معي سورة كذا وسورة كذا. فكشف هذا غناه، غنى نفسه بالقرآن وقلبه، وقد قال عليه الصلاة والسلام: ليس الغنى عن كثرة العرض، وإنما الغنى غنى النفس. قال: لسور يعددها، فيه تسمية السور، وفيه الكشف لحال هذا الفقير المجهول الذي ما عرف إلى الآن، ما عرف اسمه، وهذه حاله مع القرآن، له سور يعددها، فكيف بسادات الصحابة؟ فلذلك يبعد أن يقال أن مثل الخلفاء الأربعة والعلماء الصحابة أنهم ما جمعوا القرآن. فقال النبي صلى الله مع معرفة أحوالهم في حرصهم على العلم وعلى التدين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أملكناكها، جاء بضمير الجمع على وجه التفخيم، وهو أهل له صلوات الله وسلامه عليه، وإلا فالمقصود ذاته الشريفة، لم يقصد أن هو والصحابة الذين حضروا المجلس ملكوه. وفيه عقد النكاح بهذا اللفظ، بلفظ التمليك، وهو خارج عن اللفظ القرآني، ففيه رد على بعض الفقهاء الذين قالوا لا ينعقد النكاح إلا باللفظ الصريح، باللفظين الصريحين الواردين في القرآن: الزواج والنكاح. وقوله بما، الباء تحتمل أن تكون باء العوض، وعلى هذا فيصح جعل القرآن أو جعل تعليم القرآن أو بعضه مهرا، ومن منع من ذلك وهو المشهور عندنا في المذهب حمله على الخصوصية، أو حمل الباء على السببية، يعني بسبب ما معك من القرآن وإكراما لك زوجناك، لا أن القرآن تعليم القرآن يكون صداقا. وسبب المنع قوله تعالى أن تبتغوا بأموالكم، فالنكاح يبتغى بالأموال لا بالقرآن، والأموال تشمل النقد وغيره من العرض، وتشمل أيضا المنافع. وعلى ذلك فإذا كان التعليم بالمنافع المباحة صح أن تكون المنفعة مهرا، المنافع الأخرى العلمية أو الحرفية أن يعلمها حرفة أو يعلمها الأدب أو اللغة أو الحساب، فيصح ما كان فيها مباحا ومعلوم القدر لا جهلة فيه. إذا جعل القرآن صداقا عند من لا يصححه يصحح العقد، لكن يوجب لها إذا وجب لها المهر أوجب لها مهر المثل. قال بما معك من القرآن، فيه أن سكوتها كاف في تحقق الرضا، فهي ساكتة ما حفظ عنها أنها قالت قبلت بنكاح هذا، لأنها عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم وحده، وقد كان يسعها الامتناع. وهذا الحكم ظاهر في البكر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نص عليه فقال وإذنها صماتها، فهو منصوص عليه. وهذه المسألة خارجة عن قاعدة لا ينسب لساكت قول. والثيب إذا سكت وعلم من دلالة الحال أنها راضية بالعقد، فإن هذا السكوت وعدم الرفض كاف في الدلالة على الرضا، وإلا فالرضا شرط. في الحديثين فوائد ذكرها الحافظ رحمه الله، منها ما ترجم له المصنف وهو جواز عرض المرأة نفسها على الرجل، والتقييد بالصالح ليس للحصر وإنما لمرتبة الاستحباب، أنه يجوز هذا وقد يستحب إذا كان العرض على رجل صالح، لكن لو عرضت نفسها على غيره فإنه يجوز إذا رضيته وكان في دائرة الإسلام. وفيه تعريفه، يعني تعريف الرجل رغبتها فيه، وأن لا غضاضة عليها في ذلك، يعني ليس من العيب وليس من خوارم المروءة، ودل عليه حديث أنس في قوله هي خير منك. وأن الذي تعرض المرأة نفسها عليه بالاختيار، يعني لا يجبر، لكن لا ينبغي أن يصرح لها بالرد بل يكفي السكوت، وهذا من الأدب الذي استعمله النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما صارح بقوله ليس لي فيك حاجة، وإنما سكت وأطرق برأسه حياء صلوات الله وسلامه عليه منها. قال وقال المهلف فيه أن على الرجل ألا ينكحها إلا إذا وجد في نفسه رغبة فيها، لذلك صعد أن يسلم النظر، لأن الرغبة قد تنشأ بعد التأمل، لكن إذا ما وجد رغبة تدفعه إلى نكاحها فإنه لا يقدم حتى لا يكسرها بطلاق بعد ذلك. قال عليه الصلاة والسلام تنكح المرأة لأربع، فإذا وجد باعثا من هذه البواعث الأربع يعطف قلبه عليها أقدم، وإلا ترك هذه لغيره ويغني الله كل من سعته. قال وفيه جواز سكوت العالم ومن سئل حاجة إذا لم يرد الإسعاف، إذا لم يرد الإسعاف، من سئل حاجة يسكت إذا لم يرد الإسعاف، يعني ما يعني فليسعف الحال إن لم يسعف المال، إذا ما عندك شيء فاسكت، وأما السائل فلا تنهر، بعض الناس إذا سئل حاجة تهجم على السائل، وقد لا يدري يعني ما وراء هذه المسألة من فقر وحاجة. فهذا السكوت عند أمام المحتاج قال أليا في صرف السائل وأدأب من الرد بالقول، يعني حتى يعني لا يقول له ما عندي شيء، ولا يقول ما عندك ما تستاهل أو لماذا لا تطلب الرزق، لكن له أن يقول ذلك على وجه النصح كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم السائل، قال لئن أخذ أحدكم حبله واحتطب خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه، هذا على وجه العموم أو على وجه النصيحة، لكن على سبيل النهر فالأولى ألا يفعل ذلك، فإنه لا يدري عن حاله ولا يدري عن مآله هو أيضا، قد يصل إلى هذه الحالة من الحاجة ويضطر إلى السؤال.
قال رحمه الله تعالى: باب عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله أنه سمع عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما يحدث أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين تأيمت حفصة بنت عمر من خنيس بن حذافة السهمي وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوفي بالمدينة، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتيت عثمان بن عفان رضي الله عنه فعرضت عليه حفصة رضي الله عنها فقال سأنظر في أمري، فلبثت ليالي ثم لقيني فقال قد بدا لي ألا أتزوج يومي هذا، قال عمر رضي الله عنه فلقيت أبا بكر الصديق رضي الله عنه فقلت إن شئت تزوجتك حفصة بنت عمر رضي الله عنهما، فصمت أبو بكر رضي الله عنه فلم يرجع إلي شيئا، وكنت أوجد عليه مني على عثمان، فلبثت ليالي ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه، فلقيني أبو بكر رضي الله عنه فقال لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة رضي الله عنها فلم أرجع إليك شيئا، قال عمر رضي الله عنه قلت نعم، قال أبو بكر رضي الله عنه فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت علي إلا أني كنت علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها، فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلتها.
هذا الحديث من أفراده رحمه الله تقدم في المغازي، ترجم له هنا بقوله باب عرض الإنسان ابنته، وهذا فعل عمر، أو أخته، وهذا سيأتي في الحديث الذي بعده من فعل أم حبيبة حين عرضت أختها على النبي صلى الله عليه وسلم، قال على أهل الخير يعني ليتزوجوا بها. وذكر الحديث قال فيه رضي الله عنا وعنكم وعنه حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله والويسي قال حدثنا إبراهيم بن سعد وهو الزهري من ذرية عبد الرحمن بن عوف عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب محمد بن مسلم قال أخبرني سالم بن عبد الله أنه سمع عبد الله بن عمر وهو أبوه يحدث عن عمر، فيه الابن عن أبيه عن والأب عن أبيه أيضا عن الجد، وفيه تحديث بالأمر الخاص، فهذا الأمر كان خاصا ببيت عمر وحدث به ابنه، وصار البيت العمري يتناقل هذه الحادثة التي وقعت لحفصة رضي الله تعالى عنها بعد أن تأيمت، يعني صارت أيما بلا زوج، والأيم هي من مات عنها زوجها، وهو خنيس بن حذافة السهمي البدري رضي الله عنه، فهو صحابي وبدري توفي بالمدينة من جراحه في غزوة أحد. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتيت عثمان بن عفان، وكان هذا بعد موت زوجه رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصار خلوة من النساء فعرضها عليه، فقال عثمان سأنظر في أمري، فلبثت ليالي ثم لقيني فقال قد بدا لي ألا أتزوج يومي هذا. في التروي في الأمر إما للنظر أو الاستشارة أو غير ذلك. ويحتمل أيضا أنه رضي الله عنه استشف رغبة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا محتمل. وجاء في ويقوي هذا حديث أشار إليه الحافظ رحمه الله في شرح هذا الحديث عند الطبري وصححه هو والحاكم، أن عثمان خطب إلى عمر بنته فرده، رده عمر، فيمكن أن عمر بعد هذا الرد ندم، ولذلك بدأ بعثمان ما بدأ بأبي بكر. لما رده بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فلما راح إليه عمر قال يا عمر ألا أدلك على ختن خير من عثمان، وأدل عثمان على ختن خير منك، الختن الذي هو قريب الزوجة. قال نعم يا نبي الله، قال تزوجني بنتك وأزوج عثمان بنتي، يعني من؟ أم كلثوم، فإنه نكح بعد رقية. ويحتمل أن عثمان رضي الله عنه ما رغب في حفصة لأنه قد توجه إلى البيت النبوي مرة أخرى. قال الحافظ ويحتمل في الجمع بينهما أن يكون عثمان خطب أولا إلى عمر فرده كما في رواية ربعي الذي تقدمت، وسبب رده يحتمل أن يكون من جهتها وهي أنها لم ترغب في التزوج عن قرب من وفاة زوجها، ويحتمل غير ذلك من الأسباب التي لا غضاضة فيها على عثمان في رد عمر له. ثم لما ارتفع السبب بادر عمر فعرضها على عثمان رعاية لخاطره كما في حديث الباب. ولعل عثمان بلغه ما بلغ أبا بكر من ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فصنع كما صنع من ترك إفشاء ذلك ورد على عمر بجميل، يعني بجميل القول في قوله بدلي ألا تزوج يومي هذا. ويبقى البحث لماذا علم عثمان وأبو بكر ولم يعلم عمر، لا يعلم في مثل هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما يصرح بأنه يريد ابنته إلا عند الإرادة والتوجه العازم على القصد. قال عمر فلقيت أبا بكر فقلت له، هذا شاهد آخر للترجمة في العرض على أهل الخير، وفي الترجمة لطف، في الترجمة التي قبلها قال على الرجل الصالح، هنا قال على أهل الخير لأن العرض متعدد ليس على رجل واحد. وفي لطيفة أن عمر رضي الله عنه ما قصده لهذا العرض وإنما استغل اللقي، قال فلقيت أبا بكر، وهذا يخفف ما في النفس من الامتناع مثل هذا. فقلت إن شئت زوجتك حفصة بنت عمر، فيه الطمع في مصاهرة أهل الفضل. قال فصمت أبو بكر فلم يرجع إلي شيئا، ما رد، وكنت أوجد يعني من الموجدة وهي العتب وقد يصحبه شيء من الغضب، كنت أوجد عليه مني على عثمان، لأن عثمان فسره بالرد فأجاب ولم يجب أبو بكر. وكان أبو بكر رضي الله عنه أجل وأحب عند عمر، لأن المسلم قد آخى بينهما، كما قال أول وظلم ذوي القربة أشد مضاضة، فقد يشتد على النفس ما قد يرد عليه من الحبيب أكثر من البعيد نوعا ما. قال فلبثت ليالي ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيه أن العبد قد يكره شيئا وقد خبأ الله له من أقداره ما هو خير منه، فالإنسان لا يجزع مما قد يسعى في صفقة تجارية ثم يحال بينه وبينها، أو في نكاح أو في دراسة أو في ثم لا يتيسر له، فيوقن أن ما عند الله وما أراده الله به خير، يحسن الظن بالله عز وجل، وعسى أن تكره شيء ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ما أصاب مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يقطع أن هذا الذي قدره الله ومنع منه أنه هو الخير، يرضى بقضاء الله حتى يهدي قلبه ويعوضه بما هو خير. هذه من أنفع ما يكون للقلب، لأن أكثر الناس يحصل لهم هذا، يقدم على شيء برغبة شديدة ويسعى في تحصيله ويبذل الأسباب ثم يحال بينه وبين ذلك. ما قدر لك، ما كتب لغيرك لن يكون لك، وما لم يكتب لك لن تصل إليه بحال من الأحوال. فيرضى الإنسان ويسلم، هذا من الإيمان بالقضاء والقدر. ما قدر الله لك هذا الذي فات، فترضى وتسأل الله عز وجل العوض. وهذه من فوائد الاستخارة عند التردد، تعلم ولا أعلم، وتقدر ولا أقدر، وأنت علام الغيوب. إن علمت هذا الأمر خيرا لي في ديني ودنياي فيسره لي، وإن علمته شر لي في ديني ودنياي وعاجل أمري وأجله فاصرفني عنه واصرفه عني، واقدر لي الخير حيث كان ورضني به. فالله هو بيده الأمر سبحانه وتعالى. ولو علم عمر بهذه الخطبة الشريفة ما تعجل في العرض على غير النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فلقيني أبو بكر فقال: لعلك وجدت علي. لعل عمر رضي الله عنه، لعل أبا بكر عرف هذا في وجه عمر لما سكت وانصرف عنه. وفيه فضيلة لأبي بكر حين بادر بإزاة الوحشة وأحسن الصحبة، فإذا علم الإنسان من أخيه أنه يجد عليه شيء بسبب كلمة أو بسبب تصرف، فإنه يسارع بالاعتذار، وأيضا ذكر الأسباب التي قد ترفع الظن السوء. فعمر ظنا، وأبو بكر كان له وجه فيما فعل. قال عمر: قلت نعم. قال أبو بكر: فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت علي، إلا أني كنت علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها. فيه أن أمر النكاح الأصل أن يكون في السر، ما يفشى حتى يتم، لأن الإفشاء قد يكون سببا في إفساد الأمر. قال: فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيه كتمان السر، وهو من حسن صحبة أبي بكر للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه إشارة إلى قربه الخاص، أنه كان أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من غيره، وأنه لعله استشاره في هذا أو أخبره به، وهذا محتمل. قال: ولو تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلتها. فيه ما ذكر الحافظ رحمه الله في قوله: فضل كتمان السر، فإذا أظهره صاحبه ارتفع الحرج عمن سمعه، لأنه ظهر بخطبة النبي صلى الله عليه وسلم وتزويجه. وفيه عتاب رجل أخيه وعتبه عليه واعتذاره إليه، وقد جبلت الطبائع البشرية على ذلك. ويحتمل أن يكون سبب كتمان أبي بكر ذلك أنه خشي أن يبدو لرسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يتزوجها، فيقع في قلب عمر انكسار، لأنه لو أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد ثم ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم زاد الألم على عمر رضي الله عنه. ويؤخذ منه أن الصغير لا ينبغي له أن يخطب امرأة أراد الكبير أن يتزوجها ولو لم تقع الخطبة، فضلا عن الركون. وفيه حتى جانب من جوانب الإيثار، فما دام نستلم فيه كان بوسع عمر وما وقعت الخطبة بعد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبلها أبو بكر رضي الله عنه، يقبلها ويظفر بها، لأن النهي إنما هو عن الخطبة على خطبة المسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ما ذكرها فقط، ما خطب، لكنه آثر رغبة النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه. ففي قوله فقبلتها فيه إظهار لرغبة أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه فيها. وفيه الرخصة في تزويج من عرض النبي صلى الله عليه وسلم بخطبتها أو أراد أن يتزوجها، لقول الصديق: لو تركها لقبلتها. وفيه عرض الإنسان بنته وغيرها من مولياته على من يعتقد خيره وصلاحه لما فيه من النفع العائد على المعروضة عليه، سواء كان العرض صريحا، هذا الذي في الترجمة نذكره قبل أن تذهب الفكرة من الذهن، يعني العرض هذا يكون صريحا من الأب أو من الأخ، ويمكن أن يعرض لمن أراد أن يتزوج بنته إذا شق عليه التصريح، لأن التصريح فيه شيء من المشقة، ويمكن أن يأمر الغير فيقول اذكر بنتي أو أختي عند فلان وفلان، لا غضب في هذا حتى يعفها، وهو من الإحسان إليها خاصة إذا طال بها الأمد أو خشية ألا تتزوج، فلا يمنع. ومن الوسائل اليوم أن تعرض المرأة أو يعرض الأب أو الأخ عند من يعتني بالتزويج من المأذونين الأنكحة أو من الذين يعتنون بالتوفيق بين الأزواج، الجمعيات أو غيرها، ما يمنع، خاصة كما قلنا إذا طال الأمد بالمرأة، فهذا من الإحسان، يعني يتغلب على نفسه، لأن هذا أمر شديد، لأن العرض قد تسترخص به المرأة، ولذلك هذا القيد مهم، أنه ما يعرض على كل أحد، يعرض على إنسان يعرف السنة ويقدر هذا الموقف الجليل من الأبي أو من الأخي وغيرهما من الأولياء. فيه أنه لا يستحي من هذا، وفيه أنه لا بأس بعرضه عليه ولو كان متزوجا، لأن أبا بكر رضي الله عنه كان متزوجا حينئذ. وفيه أن من حلف لا يفشي سر فلان فأفشى فلان سر نفسه ثم تحدث به الحالف لا يحنث، قال كان سرا بينه وبين، لكن لما خطب النساء ما صار سرا فتحدث به أبو بكر. وفيه أن الأب يخطب إليه بنته الثيب كما يخطب إليه البكر، ولا تخطب إلى نفسها، كذا قال ابن بطال. وقوله لا تخطب إلى نفسها ليس في الخبر ما يدل عليه. في الحديث دلالة على شرط الولي وإن لم يدل على الشرطية، قال عمر رضي الله عنه فأنكحتها إياه، ولو كان الزوج هو النبي صلى الله عليه وسلم فالنكاح هنا افتقر إليه، يعني إلى الولي، هو الذي أنكح، ما قال عمر ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فنكحته، صح؟ لكن ما في دلالة على الشرطية أنها لو فعلت أنه ما يصح، قد يخرج بهذا الحنفية رحمه الله. أين الاستئمار الثيب؟ حفصة ثيب ما استأمرها عمر، ما نقطع أنه ما استأمرها، هو ليس له ذكر في الحديث، لكن يحتمل أنه فعل ذلك أو علم بدلالة الحال رشد أبيها. ومثل هؤلاء لا تستأمر فيهم، ما تستأمر في مثل النبي صلى الله عليه وسلم ولا في مثل أبي بكر ولا في مثل عثمان. والأب له ولاية إجبار، لكن في حق من؟ البكر للثيب. ولذلك ترجم له النسائي لهذا الحديث كما ذكر الحافظ بقوله إنكاح الرجل بنته الكبيرة، لكن لا بد من الرضا لأن النص فيها واضح. هذا ما تيسر في هذا فيما ذكره الحافظ. بقي حديث. طيب.
قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد ابن أبي حبيب عن عراك ابن مالك أن زينب ابنة أبي سلمة رضي الله عنهما أخبرته أن أم حبيبة رضي الله عنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنا قد تحدثنا أنك ناكح درة بنت أبي سلمة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على أم سلمة لو لم أنكح أم سلمة ما حلت لي، إن أباها أخي من الرضاعة.
نعم، هذا الحديث متفق عليه، تقدم قريبا في باب الجمع بين الأختين، والشاهد منه في قول أم حبيبة انكح أختي، لكنه ليس في هذه الرواية، وهذه من صنائع البخاري رحمه الله. يعني وجه الدلالة من الحديث على الترجمة، الحديث هذا هو الدليل على الشق الثاني في الترجمة في قوله أو أخته، فأم حبيبة عرضت أختها، لكن هذا العرض ما هو موجود في الرواية هذه. الرواية هذه هكذا حفظها البخاري من هذا الطريق، من طريق يزيد بن أبي حبيب عن عراك ابن مالك، لكن في الطرق الأخرى فيه انكح أختي بنت، قال بنت أبي سفيان قالت نعم لست لك بمخلية وأحب من شاركني في خير أختي. هذه الرواية التي فيها الدلالة على الترجمة. لماذا ما أوردها البخاري؟ حتى يعلمنا رحمه الله ورضي عنه وجزاه عن الإسلام وعن المسلمين خير الجزاء. في الرواية هذه تسمية هذه البنت درة وأنها ليست زينب، وفيه إشارة إلى تناقل الأحاديث. تحدثنا، تقول تحدثنا تعني أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أو الناس تحدثوا عن ذلك، ويحتمل أن أم سلمة فعلت، يعني عرضت هذا الفعل ورد عليها النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه أشيع من غير حقيقة لقربها من النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها ربيبة وإن لم تكن في حجره صلوات الله وسلامه عليه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نسأل الله في ختام المجلس أن يرضى عنا وعنكم به، وأن يبارك لنا ولكم فيه، وأن يجعله شاهدا لنا يوم أن نلقاه، وأن يرفعنا به في منازل الصديقين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.